بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة المزمل. وهذه سورة تسمى هكذا، المزمل، وسماها بعضهم يا أيها المزمل. والمزمل هو المتغطي بغطاء أو يشمل جسمه كله، يتزمل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زملوني زملوني، فقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وجاء أيضا في معنى أيضا المدثر. والمزمل أصله المتزمل، لكن حذفت التاء، ولهذا جاء ذكر الحافظ أن في قراءة أبي على الأصل المتزمل، وهي باتفاق أهل العلم أنها مكية. وقال مجاهد: وتبتل، أي أخلص. والمراد بالتبتل هو الانقطاع عن الدنيا لأجل العبادة، الانقطاع عن الدنيا لأجل العبادة. فلهذا قال مجاهد: أخلص، أي لا تجعل في نيتك شيئا غير الله جل وعلا، وتبتل إليه تبتيلا. فالتبتل هو التعبد والانقطاع في العبادة. ولهذا يسمى أيضا ترك الزواج تبتل، وسميت فاطمة البتول لانقطاعها في العبادة والطاعة أو لعفتها. وكذلك سميت مريم، مريم البتول، لأنها انقطعت عن الزواج لأجل العبادة. وإلا في الإسلام لا يجوز أن الإنسان يعتقد أن التبتل أفضل من الزواج، بل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاختصاء، نهى أيضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك الرجل: أما أنا فلا أتزوج النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فلهذا سنة الأنبياء النكاح والزواج، وأما التبتل فهو من دين النصارى، ترك الزواج والتبتل من دين النصارى. قال وقوله هنا: وتبتل إليه تبتيلا، أي تدرج في هذا التبتل. لا ينبغي المسلم أنه يهجم على التبتل والانقطاع بدون تهيئة نفسه لهذا التبتل. لهذا قال: وتبتل إليه تبتيلا، كما قال لما ابن القيم، أي تدرج في التبتل ولا تكلف نفسك. أنا لا تهجم على التبتل هجمة واحدة. إنسان مثلا يتوب إلى الله وقد كان غارقا في الدنيا ثم تاب وأراد أن ينقطع بالكلية عن الدنيا ويأتي إلى العبادة ويجتهد فيها، فهذا قد لا يستطيع، لأن هذا يتكلف شيء عظيم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا. وقال في حديث أبي هريرة: وعليكم القصد تبلغوا، وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. إذا شدد على نفسه فإنه يأتي عليه اليوم الذي يترك. فلهذا قال الله عز وجل: وتبتل إليه تبتيلا. تدرج في الطاعة، تدرج في العبادة، لا تنقطع وهلة واحدة، بل أن هذه العبادة تحتاج إلى تدرج. قال رحمه الله: وتبتل أي أخلص. قال مجاهد: أي أخلص عبادتك، أنا يريد إخلاص العبادة. المراد به الانقطاع، لا تجعل في لأحد النية في طاعتك. قال: وقال الحسن أنكالا قيودا، أنكالا وجحيما أي قيود وأغلال يغل بها الشخص يوم القيامة. قال: منفطر به، مثقلة به. وهذا جاء أيضا عن مجاهد، أقصد جاء عن قتادة، وجاء أيضا عن مجاهد شيء آخر، جاء عن الحسن وعن قتادة أنه قال: منفطر به أي مثقلة به. والمراد به هنا في كلام الحسن أنه يوم القيامة، ولهذا قال: مثقلة به يوم القيامة، أنا من شدة يوم القيامة تثقل السماء فتتفطر، تتفطر معناها تتشقق هذه السماء. لكن جاء عن مجاهد قال: منفطر به، تنفطر من ثقل ربها تعالى، أنا جعل الضمير عائد إلى الله، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا فتتفطر هذه السماوات وتتشقق، فهكذا فسره مجاهد، لكن اللفظ لا يدل عليه. قال: وقال ولهذا قال الحافظ: وعلى هذا فالضمير لله، معنى على كلام مجاهد. قال: ويحتمل أن يكون الضمير ليوم القيامة، وظاهر الأمر كما قال الإمام ابن القيم أنه على يوم القيامة، وليس الضمير يعود إلى الله. والمراد أن هذه السماء تتفطر وتتشقق لهول ذلك اليوم العظيم، السماء منفطر به، كان وعده مفعولا. قال: وقال ابن عباس: كثيبا مهيلا. كثيبا مهيلا أي الرمل السائل، تصير كهذه الجبال الرواسي والشامخة والأوتاد، تصير كثيبا مهيلا. قد ذكرنا قبل في الحاقة وغيرها كيف تكون هذه الجبال يوم القيامة، فيدقها الله عز وجل: يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وقال الله عز وجل في هذه الآية: إذا دكت الأرض والجبال، وقال دكا دكا، عن الأرض والجبال تدك، فإذا دكت الجبال صارت كثيبا مهيلا، صارت أول شيء كما قال الله عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال أيضا: يوم تكون الجبال كالمهل. كالمهل هو القطران الذي يقطر من النار، معناها كأنها لما تندك كأنها تخرج متقطرة، ثم تكون كالصوف المبلول، ثم بعد ذلك تكون كالكثيب، تنزل وتكون كالكثيب المهيل أو الكثيب الذي ينجر في الهواء، ينسفها أي بالريح ربي نسفة فيذرها قاعا صفصفا، أنا في ذلك المكان خلاص ينمحي ذلك الجبل. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، معنى أنه يسوي هذه الأرض جل وعلا. قيل أن هذه الأرض هي أرض المحشر. وقال ابن عباس كثيبا مهيلا أي الرمل السائل، وقال وبيلا شديدا. فهذا الوصف لهذا العذاب وهذه المطر التي تأتي تكون وابلا شديدا، والوابل هو المطر الشديد، فقال وبيلا أي شديدا. وهذا كما قال الحافظ أنه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهذه صحيفة صحيحة، أنا الذي فيها صحيح، وإن كان علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، لكن الواسطة هو مجاهد أو غيره، لكنها صحيحة صححها الإمام أحمد وغيره. وفي هذه الآية في بدايتها وفي نهايتها ذكر الله عز وجل قيام الليل، وأن قيام الليل واجب على النبي عليه الصلاة والسلام وليس واجبا على أمته. ولهذا في آخر السورة قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر منه. ثم ذكر الأعذار، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة. أنا هذه الأشياء أعذار، أي أن الله عز وجل لا يكلف النفس إلا ما كسبت وما طاقت، فلهذا لم يأمر الله عز وجل بصلاة الليل، لكن جعلها عبادة عظيمة يناجي العبد ربه فيها، لأنها في وقت إخبات وفي وقت نوم الناس، فيقوم العبد إلى ربه جل وعلا ويترك فراشه، فيباهي الله عز وجل به من كان عنده من الملائكة فيقول انظروا إلى عبدي ترك فراشه ترك لذاته وقام إلي أشهدكم أني قد غفرت له، أو كما جاء في الحديث. فلهذا فقيام الليل من أعظم الصلوات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره وشرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس، شرفه وكرامته قيامه بالليل. طيب هذا ما يذكره الله تعالى عنه.